بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، وأخذنا حديث أبي هريرة: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لماذا فسر أهل البدع الظاهر؟ أنت الظاهر وليس فوقك شيء. أهل البدع ماذا فسروا؟ يعني ظهور المكانة، نعم، المكانة والغلبة والقدرة. أما علو المكان ما أثبته، علو المكان ما أثبته، مع أن قوله فليس فوقك شيء ظاهر في أنه أراد علو المكان. وأنت الباطن ماذا فسره أهل البدع؟ لا، تفسير أهل البدع ماذا فسر الباطن؟ لا تذكر عندك؟ نعم، يعلم السر وأخفى، باطن يعلم السرائر، وأيضا دونه حجاب، وهذا تحريف للدليل. فقوله فليس دونك شيء يدل على أن المراد إثبات القرب لله سبحانه وتعالى، والقرب قد يكون قرب عام وقرب خاص. فمثال القرب العام، العام يعني يشمل جميع البشر، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيضا هذا الحديث أنت الباطن فليس دونك شيء، نعم، هذا معنى، المعنى أنه قرب إحاطة، ونعم وقدرة على العبد. القرب الخاص يشمل أولا مثالا رحمة الله قريبا من المحسنين، أيضا أصرح منه، من يأتي بأصرح منه؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيت هرول. يدنو الله من عباده ليلة عرفات، نعم، في صفة الدنو، هذا قرب خاص. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. هذا القرب الخاص يقتضي التأييد والنصرة والرحمة والإحسان، نعم، كالرحمة العامة والرحمة الخاصة كما تقدم معكم في بعض الكتب. رحمة عامة يعني من حيث الرزق، من حيث تيسير أمور المعايش. رحمة الخاصة تقتضي ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الشخص وينصر. والمعية العامة والمعية الخاصة، وهذا مثلها. طيب، وصلنا إلى حديث أبي هريرة. طيب، كان الشاهد من حديث أبي هريرة السابق أن إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، قول رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، وكذلك من قوله كل شيء أنت آخذ بناصيته، فيه إفراد التدبير لله سبحانه وتعالى، الله الذي يتصرف بالخلق ويدبر أمورهم. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، فيه دلالة على إفراد الله سبحانه وتعالى بالتدبير، وأن التدبير وأن إفراد الله بالتدبير من توحيد الربوبية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة حبة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. ما المقصود بالشعيرة عندك؟ حبة الشعير معروف، نعم. وهذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، حديث قدسي يتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يخلقوا كخلقه. القول ومن أظلم، هذا التعبير يعبر به في حق من بلغ من الظلم المنتهى، وهذا في سياق الحكم عليه بأنه كافر. وفي مثله في القرآن كثير، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبات إنه لا يفلح الظالمون. فقول ما جاء في النص الشرعي بقوله ومن أظلم ممن فعل كذا وكذا فيه تكفير له. فكيف يحمل هذا الحديث مع أن معلوم عند أهل العلم أن التصوير من المحرمات والكبائر، فهل يكون كفرا لهذا الحديث من ذهب يصور صورة من ذوات الأرواح إذا أراد به المضاهاة لخلق الله؟ نعم، جاء في التفسير في الحديث الآخر حديث عائشة في الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي يريد أن يخلق خلقا كخلق الله سبحانه وتعالى ويدعي لنفسه القدرة على ذلك. فهذا ينازع الله سبحانه وتعالى في شيء من خصوصياته وهو الخلق. ولذلك قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، وقوله ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي أي مجرد أنه يريد أن يخلق ذلك وهو لا يستطيع بلا شك، لا يستطيع أن يخلق كخلق الله، ولذلك تحداه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعير. وعلى هذا فمن صور صورة يدعي لنفسه أنه يستطيع أن يخلق خلقا كخلق الله فهو مشرك في الربوبية شركا أكبر، وهذا الحديث دليلا على ذلك. ولذلك حكم عليه في حديث عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فجعله من أشد الناس عذابا، وهذا حال الكفار الذين يشتد عذابهم في النار. وذكر العلماء حالة ثانية يكون فيها التصوير كفرا، وهو أن يصور صورة لعبادتها، يصور صورة المقصود بها أن تعبد، فإن هذا رضا منه بالشرك بالله سبحانه وتعالى فيكون كفرا، فمن رضي بالشرك كفر بالله. فكونه يصنع صنما ليعبد من دون الله هذا كفر أيضا. هذه حالة ثانية للتصوير تكون كفرا، أن يصور صورة لتعبد من دون الله، كأن ينحت صنما أو يصور صورة لعظيم أو لولي من الأولياء تعبد من دون الله ومقصوده أنها من أجل عبادتها، فهذا يكون كفرا أيضا. قد ذكر هذا بعض أهل العلم كما نقله الحافظ في الفتح عن بعض عن القرطبي وغيره. وكذلك نص العلماء على أن المقصود بالحديث من أظلم من ذهب خلق خلقي، أن المقصود به المضاهاة ويكون كفرا، نص عليه ابن القيم في الجواب الكافي، وأشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك الحافظ بن حجر نقله عن بعض أهل العلم، سنذكر لكم المراجع إن شاء الله. الحافظ بن حجر أيضا نقله عن بعض أهل العلم. إذن فإفراد الله بالخلق من توحيد الربوبية، ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يتفرد بالخلق؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين أيضا، وتبارك الله رب العالمين. ها؟ ارفع صوتك، أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أما يرزقكم من السماء والأرض أمن خلق السماوات أمن يرزقكم من السماء الأرض ومن يملك ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون أو أول الآية قل من يرزقكم أيضا الله خالق كل شيء إلى آخره. فماذا عن قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمعنا الخالقين ثم بين أن الله هو أحسن من يخلق. نعم أن الله أن خلق الله سبحانه وتعالى إيجاد من العدد وخلق المخلوق قاصر تحويل شيء إلى شيء آخر فهذا يسمى صناعة وتركيب ويطلق عليه خلق باعتبار اللغة وليس كالخلق الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به إيجاد الشيء من العدم. تبارك الله أحسن الخالقين. طيب هذا التصوير هل يكون في المنحوت أو حتى المرسوم؟ يشمل أمرين كل مصور في النار إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فيشمل هذا وهذا والعلماء على ذلك ومن ونقل النووي أن القول بأن التفريق بين المنحوت وغيره قول ضعيف بين ضعفه الإمام النووي وغيره. من يأتي بحديث صريح في أن الصورة التي ليست مجسمة تدخل في التحريم قوله ولا تدع صورة إلا طمستها الطمس معلوم في أنه يكون أيضا في المرسوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كما في صحيح البخاري عن ابن عباس وماذا فرأى صورا لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل وفي أيديهم الأزلام فقال قاتلهم الله قد علموا أنما لم يستقسما بها قط ومسحها محاها. نعم دخلنا في الصحيحين عن عائشة أنها اتخذت سترا فيه تصاوير والستر لا يشيء ماذا يكون ما تكون فيه منحوتة إنما مرسوم. أحسنتم. طيب هل يشمل ما كان في الآلة أو هذا خاص ما صورة باليد؟ نعم من يجيب؟ نعم أكثر العلماء هذه مسألة معاصرة لأن الآلات عصرية الآلة الحديثة عصرية فالخلاف فيها عصري وأكثر علماء المعاصرين على تحريم ما صور بالآلات وأنه يدخل في التحريم يدخل في التحريم بلا شك يشمله عموم الأدلة كل مصور في النار إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون يشمل هذه الأدلة يشمل ذلك هذه الأدلة. والتفريق بين الآلة وما رسم باليد فيه نظر فالآلة نفسها مصنوعة باليد والآلة لا تصور إلا باستخدام الرجل بيده والضغط عليها وفعل بعض الأمور لا شك أنه ما يصور إلا باستخدام يده. قياس من قاس على المرأة قياس باطل قياس من قاس على المرأة قياس باطل من أي وجه يكون باطلا؟ نعم محمد. نعم الصورة على المرأة تظهر بنفسها ولا تستقر تذهب بذهاب الرجل من أمامها وتلك ثابتة مستقرة ونعم وتثبت بفعل الإنسان والمرأة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إنما صنع للتصوير فباطل القياس باطل وفيه فرق كبير. نعم يسأل الأخ على كشف عن الجنين في بطن الأم هذا يحتاج لها من أجل بعض الأمراض فعلى الطبيب أن يبتعد عن الرأس إلا إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. نعم كذلك تصوير الأموات كذلك من المحرمات. طيب بقي ما حصل من من نشر لها أو من استخدام لها في الوثائق، بطاقات والجوازات وغيرها، الإثم على من ألجأ الناس إلى ذلك. من ألجأ إليه يفعل ذلك وهو كاره، يقطع البطاقة وهو كاره، يتخذ الجواز وهو كاره، كذلك صورة على السيارة، على بطاقة السيارة وما أشبه ذلك، هو ملجأ، والإثم على من ألجأ الناس إلى ذلك. كذلك ما يحصل من توثيق لبعض المصائب، ما يصدقون إلا بتوثيقها، فهذا أيضا الإثم عليهم. وإذا اضطر الإنسان إلى إثبات الجرائم بهذا فلا بأس، والإثم على من ألجأ الناس إلى ذلك. والذي ينصح به ولاة الأمور أن يتركوا هذا الأمر، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ويمكنهم استخدام ما يسمى بالبصمات، فإنها تغني عن هذا المحرم الذي عم في المجتمعات. طيب، قوله في حديث مسعود وفي حديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هل هم أشد من يعذب في النار؟ أو على ماذا يحمل هذا الحديث؟ نعم، أشد شدة نسبية. نعم، وجاءت بعض الروايات في مسلم: من أشد الناس، إن من أشد الناس، في صحيح مسلم روايات في حديث مسعود وفي حديث عائشة: إن من أشد الناس عذابا، بالتبعير، فيكون مبينا لتلك الرواية، حتى وإن كان كافرا فهناك من هو أكفر منه، حتى على هناك من هو أشد كفرا منه، كإبليس وفرعون وأئمة الكفر والضلال، فهذا محمول على أنه بحذف حرف التبعيض من أشد الناس، أي من أشد الناس، ويبينه الرواية الأخرى: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ومنهم من تأوله، قالوا هذا في حق الكافر الذي يضاهي بخلق الله ويشرك في الربوبية، وكما تقدم حتى وإن بلغ به الشرك ذلك فهناك من هو أشد منه. فالتأويل الأول هو المختار، أنه بحذف حرف التبعيض من، وبهذا يسلم ويخرج من الإشكال، يخرج الإنسان من الإشكال. نعم، تصوير البطائق، إذا وجد منهم من يفعل ذلك من الدولة نفسها، هم الذين ألزموا الناس وهم الذين يتحملون ذلك، فما يصور، لا يصور البطائق. والله المستعان. ومن ألجأ إلى ذلك ما وجد أحدا يصور له، ولا صوروا له في الدولة، هذا شيء بعيد، أن الناس كثير الذي يصورون، فيمكنه بعد ذلك أن يصور عند الإلجاء، والإثم ما زال عليهم بإذن الله، يفعل ذلك وهو كار. عليك أن تنصح. نعم، أعطيت مسلم يصور لك، ينصحه أن يترك هذا العمل، تصوير الله المستعان. أنت صورت عندي فكيف تنصحني؟ الله المستعان، هكذا أدخل الحرج على الناس، أدخل الحرج على الناس. هو إن كان ممن يصور تصوير عام ينصح، وهذا الذي يصور الأوراق فقط فلا بأس لو نصح مع ذلك، فيها إشكال. الله المستعان، يعني كيف تصور عنده ثم تنصحه أنك مشكل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، طيب بقي ما يتعلق بالتصوير. نعم، ذكرنا أن علمان المعاصرين أكثرهم على تحريم ما يتعلق بالصور الفوتوغرافي، وهي فتوى أيضا الشيخ ابن باز له فتاوى بتحريمها، والعلامة الألباني والعلامة الواضعي والعلامة الفوزان. الشيخ العثيمين تردد في هذه المسألة، مرة أفتى بتحريم، مرة أفتى بالإباحة، لكن مع فتواه بالإباحة فإنهم يقولون لا يجوز اتخاذها ولا تعليقها، ويستدلون على ذلك بالحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صور، وهذا مما يرد به عليهم، يعني أثبتتم أنها صورة فيعمم الحكم سواء بالتصوير من أصله أو بالتعليق أو باتخاذ ذكريات. فإن العلامة العثيمين مع كونه في بعض فتاوى أجاز صور الفوتوغرافي، لكن له فتوى أنه لا يجوز اتخاذها ولا تعليقها ولا تعليقها ولا أيضا إهدائها للذكريات. طيب فلماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولأن اتخاذ صور العلماء يؤدي إلى أن تعبد من دون الله. فكان ينبغي أن يعمم الحكم بجميع الأحكام، كما أنه ألحقها في حكم أن الملائكة لا تدخل البيت الذي تعلق فيه، وألحقها ببعض الأحكام، فينبغي أن تلحق بجميع الأحكام، وهي أنها محرمة كغيرها. وما حصل من إلجأ الناس إلى ذلك، الإثم على من ألجأ الناس، الإثم على من ألجأ الناس إلى ذلك. وكذلك ما يتعلق بالصور المتحركة، كذلك كاتخاذ الفيديو والتلفاز كذلك محرمة. نعم رفعنا. هذا يدل على عدم رضاهم، يعني كونهم قد حصل لهم صور ثم تجدهم يقولون لا يجوز ذلك ولا نرضى بذلك، هذا يدل على صوره بغير قصد منهم بغير إرادة، فهم لا يرضون بهذا ولا يجوز نشر صورهم مع أنهم لا يرضون بذلك فلا يجوز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل، متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب أيضا ما ذكرناه ما يسمى بالتصوير المباشر، تصوير مباشر كذلك هو ينقل الصورة ولا ينقل الجسم نفسه، فكان واجبا أيضا الابتعاد عنه، لأنه أيضا ما ينقل إلا مع خزنه، مع خزنه، فهذا يدخل فيه والله أعلم. طيب يقول اتخاذ الألعاب للأطفال التي تسمى الدمى، الدمية والدمى، هذا كذلك يا أخوان محرم، لأن الذي أباح الشرع الطفل يصنع لنفسه شيئا. بنات، قالت عائشة كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام، تتخذ شيئا من العهن والصوف وتربط حتى تكون كشكل إنسان، أما ما يصنع ففيه مضاهاة لخلق الله، فإنهم يبالغون في تشبيهها بخلق الله وربما جعلوا لها بعض الأصوات، هذا لا يجوز. الله أعلم. لا، ذاك فقط في لعب البنات، أما الرسم فلا، يمنع الولد من ذلك ويبين له أن هذا حرام دون أن يعنف فيه، ما زال غير مكلف، لكن يبين له أن هذا حرام ويمنع منه. قال عن طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسما عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل، متفق عليه واللفظ المسلم. ما معنى أخنع؟ نعم، أوضع، يعني كان مقابل مقصوده، تسمى ملك الأملاك فكان عند الله من أوضع الناس، من أوضع الأسماء عند الله سبحانه وتعالى. شاهد الحديث للباب نعم، قول لا مالك إلا الله عز وجل، إفراد الله سبحانه وتعالى بالملك، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. مالك يوم الدين، غير ذلك من الآيات. من يذكر أيضا آيات أخرى في إثبات الملك؟ أنت بعيد ما سمعنا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ذكرتهم. نعم، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ نعم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ذكرنا تبارك الذي بيده الملك، ذكرنا. نعم، الملك يومئذ الحق للرحمن. طيب، الأدلة كثيرة، أحسنتم. طيب، فإثبات إفراد الله سبحانه وتعالى الملك من توحيد الربوبية، فقد أثبت الله سبحانه وتعالى الملك للعبد، أثبت للعبد ملكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل ومن رب هذا الجمل؟ وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال، وما أشبه ذلك. أيضا الإنسان يملك ماله، وإذا سماه ما ملكت يمينه، أي يملك العبيد. فأثبت للعبد ملكا. طيب، فكيف الجواب عن ذلك؟ الملك لله، الملك عام على الإطلاق، والتصرف فيه خاص بالله سبحانه وتعالى، وملك العبد ملك خاصر، يملك شيئا بعينه، ومع ذلك فملكه نفسه ملك لله، فالله سبحانه وتعالى قد يأخذه منه كلمح البصر، إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، قد يأخذه عليه، وما تشاءون لأن يشاء الله رب العالمين. فمع كونه ملك الإنسان فهو ملك لله سبحانه وتعالى، وما ملك الإنسان إلا ماذا؟ كالوديعة عنده، كالوديعة عنده، كما قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة: رأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طلبوا عاريتهم لهم أن يمنعوا، قال لا، قالت فاحتسب ابنك، مع أنه ابنه لكنه ملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك فنعم، فملك الإنسان قاصر، وأيضا لا يجوز له التصرف في ملكه إلا بما أذن الله، وهذا من قصور ملكه. فملك الإنسان تحت ملكوت الله، ومع ذلك لا يجوز التصرف فيه إلا بما أذن الله، دل على أنه داخل في ملك الله سبحانه وتعالى. بقي التسمي بهذا الاسم محرم، جزم به جماعة من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله كما في تحفة المودود، كما في تحفة المودود قال: ومن الأسماء المحرمة التسمي بملك الأملاك، وذكر هذا الحديث، وأضاف إليه أيضا حكم الحكام وقاضي القضاة، كلها من الأسماء المحرمة. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وهذا أيضا فيما يتعلق كذلك في توحيد الربوبية، وهذه توحيد الربوبية هو أيضا من توحيد الأسماء والصفات، لأن الربوبية من الصفات، من صفات الله سبحانه وتعالى، وإفراد الله بالخلق والملك والتدبير هو وصف الله سبحانه وتعالى بأنه الخالق وحده والمدبر وحده والمالك وحده، وهو من الأسماء والصفات. طيب أين الشاهد من الحديث؟ نعم. قوله له الملك، إفراد الله سبحانه وتعالى بالملك، أيضا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إفراد الله بالتدبير، الله الذي يعطي ويمنع، وأيضا لا ينفع ذا الجد منك الجد، ما ينفع أحد إلا الله، إفراد الله بالتدبير أيضا. فصاحب الجد، الجد هو المال والعظمة والسلطان، لا ينفعه من الله ماله ولا سلطانه، لا ينفعه من الله ماله ولا سلطانه. وهي كقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقد تكرر الدعاء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت في أدعية أخرى، مثل في مواطن أخرى، نعم، في أذكار الصباح والمساء، في حديث، نعم عندك في أذكار بعد الصلاة، هذا الحديث كان إذا فرغ من الصلاة، أيضا عند القيام من الركوع، عند القيام من الركوع. طيب، وأيضا مثله قوله في قنوت الحسن، حديث الحسن، أو في دعاء حديث الحسن، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. طيب، بعض المراجع لهذه الأحاديث، كلام الحافظ ابن حجر على الصور عند حديث 5950، عند حديث 5950، وكلام النووي عند الحديث 2110 وما بعده. كلام الإمام النووي عند شرحه لمسلم على الحديث 2110 و2111 وما بعدها. كلام ابن القيم في الجواب الكافي الجزء الأول صفحة 94 من الطبعة العلمية، من الطبعة القديمة دار الكتب العلمية، الجواب الكافي الجزء الأول صفحة 94 وما بعدها. كلام ابن القيم على ما يتعلق بماذا، بأن من الشرك المضاهات خلق الله والتسمي بمالك الأملاك. نعم، وانظر أيضا كلام ابن القيم في تحفة المودود الجزء الأول صفحة 114، الجزء الأول صفحة 114. طيب، يقول أخ العلامة العثيمين لا يجوز التصوير الفوتوغرافي على الإطلاق، إنما يفرق بين الفوتوغرافي الشمسي فهذا يجوزه، والفوتوغرافي الذي هو بحاجة إلى تحميض فهذا يقول بتحريم. ما أظن، أظنه يعمم في بعض الفتاوى، يراجع مجموع فتاوى يعمم، وبعدما هناك فرق بين هذا وهذا، كلاهما محرم. يقول هل يدخل في تحريم الصور نقل صور ذوات الأرواح في الجوالات؟ نعم يدخل في ذلك، فلا يجوز أن يتبادل الأخوة نقل الصور في الجوالات، فإن هذا من نسخها ونشرها، وهي من تصوير ذوات الأرواح، وأعظم من ذلك إذا أبقاها مخزونة عنده هذا أعظم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.